انحراف او تحريف او ما الى ذلك، نحكم على القول ولا نحكم على قائله. فرق بين الحكم على القول وبين الحكم على القائل. فنحن نبين الان الاخطاء التي يهمنا كمسلمين ان نحذر منها وان نحذر منها. وكما قلت انا احذر الان من اشياء كنت يوما من الايام اعتنقها واعتقدها، فلا داعي ان تقولوا هو يحذر من زيد وعمر، قولوا هو يحذر من نفسه قديما. انا متنازل عن الامر، لو قلت كان فلان كذا وكذا في حقي انا شخصيا فلا حرج عليك. فانا احذر من شيء كنت احمله قبل سنوات. فاذا انت انتقدت انتقدني انا، انتقدني شخصيا، قل انا احذر من اسامه القوطي سابقا، هذا طيب ما فيه شيء، انا معك في هذا. فلا داعي لان تقول يحذر من زيد ولا عمرو ولا عبيد ولا، جعلني انا في وجه المدفع كما يقال. فالشاهد الان اني احذر من افكار وامور كنت اعتنقها واعتقدها، وكما قلت وصل بي الحال الى اني كنت اصلي صلاه الجمعه في البيت، اصلي صلاه الجمعه في البيت. فالحمد لله لما طلبت العلم شفاني ربي من هذه الامراض ومن هذه الادواء ومن هذه البدع والمحدثات. فيؤلمني ان يتجه الشباب هذا الاتجاه ويضيع اعمارهم كما ضاع من عمري كثير. لو اني بذلته بفضل الله في طلب العلم لكنت اليوم شيئا غير ما انا عليه اليوم. فالشاهد ان الانسان يشفق على الشباب الذين يضيعون ويتيهون ويضلون الطريق، وبخاصة أنه قد أصابه يوما من الأيام مثل هذا، فهو مشفق على الشباب أن يضيعوا أعمارهم كما ضاع جزء من عمره، ويحذر من الوقوع في هذه المصائب. فلا يهمنا من قال، إنما يهمنا ماذا قال. لا يهمنا من قال، من قال هذا لولا أنه صاحب الكتاب ما ذكرناه باسمه أبدا. لولا أنه يعني لو أن هذا الكتاب، لو أن هذا الكتاب منشور وليس عليه اسم سنقول احذر هذا الكتاب، ولا يهمنا أن نحذر من كتبه. لكن المشكلة أن الكتاب منسوب إلى شخص، وأن هذا الشخص له عقيدة وله منهج، وعقيدته منهجه مبثوثان في كتبه الكثيرة المنتشرة، فوجب التحذير من الكتاب ومن صاحبه، لأن علم هذا الشخص ما زال ينشر وما زال يوزع، وما زال يعني هناك من هو مغتر بهذا الشخص وبهذه الكتب. فوجب التحذير من هذه الكتب ومن أصحابها، لأن كتبهم كثيرة ولأن الناس اغتروا بها. هذا هو الـ الأمر بالضبط. فلا يهمنا كما قلت. أما التكفير فالحمد لله قد اتهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بأنه يكفر سيف قطب، وبأنه يكفر حسن البنا، وبأنه يكفر الشيخ، ما كفر أحدا ولا حكم على أحد من هؤلاء بكفر. وكذلك كل من تتلمذ على أيدي هؤلاء العلماء لا يكفرون أحدا. فأهل السنة أبعد الناس عن إطلاق الكفر على الأعيان، أبعد الناس عن ذلك. وكثيرا ما سمعتم مني ما أقوله في هذا الأمر، إذا رأيت عالمين يختلفان في الحكم على شخص معين بالكفر فأنت أخرج من الموضوع. إذا كان العالمان قد اختلفا فما بالك بالجاهل. فإذا رأيت عالمين يختلفان، واحد يقول مثلا إن عباس العقاد كافر مثلا يعني، وعالم آخر يقول لا ليس كافرا، فإذا رأيت من يختلف يعني من أهل العلم في تكفير شخص بعينه فأنت إلزم جانب السلامة، ما لك أنت ومال هذه المسائل. إذا كان العلماء ما وصلوا إلى حد قاطع في الحكم على هذا الشخص فأنت لا تدخل في متاهة الحكم على الأعيان ومتاهة الحكم على أشخاص بأعيانهم. إنما يهمنا كما الكتابة ما كتب وما نشر، هذا هو الذي يهمنا. ولولا أن هذا العلم منسوب لصاحبه ما ذكرنا صاحبه أبدا، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا أيضا يقول ذكر لي أحد خريج الأزهر أن تفسير ابن جرير يؤخذ عليه وجود الإسرائيليات فيه، فما صحة ذلك؟ يا أخ الإسلام هذا جهل من ذلك الشخص. فإن ابن جرير وابن كثير وغيرهما من علماء التفسير بالمأثور يريدون هذا كله بأسانيد، ويريدون القول منسوبا إلى قائله، ويذكرون فيما يذكرون في مقدمة تفاسيرهم أن التحديث عن بني إسرائيل جائز، لا لأنهم أحدثوا هذا من رؤوسهم، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. التحديث عن بني إسرائيل لا شيء فيه، فبعض المبتدع هداهم الله بدلا من أن يقولوا إن التفاسير العصرية فيها خرافات كثيرة يقولون إن التفاسير السلفية فيها إسرائيلية، هذا جهل منهم. فالإسرائيليات لا شيء في ذكرها ما دامت لا تخالف نصا من القرآن ولا تخالف نصا من السنة، فيجوز التحديث بها ولا حرج. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا حرج أنت تجعل فيه حرجا، فهم في هذا سلفيون أيضا. فالتحديث بأخبار بني إسرائيل التي لا تخالف نصا من الكتاب ولا نصا من السنة، هذه طريقة السلف الصالح. الخطأ عندما أنسب هذه الإسرائيليات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها أكون أنا مخطئا. الخطأ أن أنسب هذه الإسرائيليات إلى ربنا سبحانه وتعالى أنه قال هذا في كتابه، أو أنه قال هذا في حديث قدسي، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذا هو الغلط. أما أن يقول عن ابن عباس قال موسى عليه السلام كذا وكذا، هذا عن ابن عباس، وابن عباس صحابي ويقول قال موسى، ومعروف أنه ما أدرك موسى عليه السلام، إذن هذا الذي ينسبه ابن عباس إلى موسى من أين أخذه؟ هذا من أخبار بني إسرائيل مفروغ منه. فالتحديث عن بني إسرائيل لا شيء فيه أصلا، فهذا جهل منهم. وسمعت للأسف بعضهم يحذر من تفسير ابن جرير في إذاعة القرآن الكريم. الأولى بالتحذير هي التفاسير الخلفية وليست التفاسير، يحذر من أحسن تفسير وجد في أمتنا. تفسير ابن جرير هو أحسن التفاسير وأكبر التفاسير السلفية ومرجع أساسي في التفسير عند من سلك منهج السلف الصالح في التفسير. فنأتي لعمدة التفاسير ونقول إنه يحذر منه، هذا غلط. وأيضا بمناسبة عمدة التفاسير، نحن ذكرنا مختصرات لتفسير ابن كثير وقلنا يحذر منها، ونسينا أن للشيخ شاكر رحمه الله ذكرت تفسير اختصار محمد نسيب الرفاعي وأثنيت عليه خيرا، وفاتني أن أذكر تفسير عمدة التفسير للشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله، لكنه لم يتمه رحمه الله، لذلك يعني هو ينسى دائما لأنه ما أتمه. فعمدة التفسير هو أفضل المختصرات لتفسير الحافظ ابن كثير لو تم، طبعا لأن صاحبه سلفي محدث مهتم بالسنة، هو الشيخ الفاضل الذي ما أظن أن الأزهر قد تخرج منه مثله رحمه الله، الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى. فهنا يقول بالنسبة نعم لتتمة الكلام عن الشيخ سيد قطب، وأما عن التأويل ففي سورة الزمر على سبيل المثال إلى الحصر، قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال وكل ما ورد في القرآن والسنة من مثل هذا إنما هو لتقريب الحقيقة، إنما هو لتقريب الحقيقة، فالله تبارك وتعالى وضعها في أسلوب يقرب بها ويمثل، انتهى. قلت وهذا مذهب نفاة الصفات من المعتزلة والأشعرية الكلابية والله أعلم، يعتبرون هذه أمثالا، يعني أن هذا لن يحصل، أن الله يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماء يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، يقولون هذا كله للتقريب، فالله ليس له يدان ولا يقبض ولا يطوي ولا شيء. لا، أهل السنة هنا موقفهم واضح، الله يقبض ويبسط ويطوي ويجيء ويأتي كما قال ذلك في كتابه، ونكل كيفية هذه الصفات لله عز وجل، فهو يأتي إتيانا يليق بعظمته وجلاله، ويجيء مجيئا يليق بعظمته وجلاله، ويطوي السماوات طيا يليق بعظمته وجلاله، كل هذا يثبت كما ورد، وربنا أعرف بذاته منا سبحانه وتعالى. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. يقول أما عن التفويض المختلط بالإثبات والتأويل ففي سورة طه على سبيل المثال للحفظ، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال في صفة الاستواء والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستواء، انتهى. الجزء الرابع من الظلال. قال: والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. فهذه طبعا طريقة الأشاعرة الكلابية في تحريف كلام الله عن مواضعه. وقد بين الأخطاء التي في الظلال خصوصا شيخنا الفاضل رحمه الله، والذي مات صغيرا في سنه، الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، في كتابه المورد العذب الزلال التنبيه على أخطاء الظلال. هو كتاب جيد بين فيه الشيخ عبد الله أخطاء الشيخ سيد قطب في كتابه الظلال، تتبعها واحدا واحدا. ثم جاء العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تتبع كتب سيد قطب كتابا كتابا، وبين ما فيها من أخطاء. وللعلم أن الشيخ ربيع كان قد دخل جماعة الإخوان المسلمين، ثم الحمد لله عافاه الله من هذا الأمر، ولذلك هو يتكلم على بصيرة. فكما أصابني شيء من البدعة في وقت من يعني من شبابي، فكذلك الشيخ ربيع دخل مع الإخوان، وإن كان فدخل معهم بنية طيبة أن يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في إصلاح شأنهم، فلما وجد أن المسألة ليست كما كان يتصور خرج منهم حفظه الله تعالى. فبالنسبة للتحذير من أخطاء سيد قطب رحمه الله، فهذا في كتاب الشيخ الدويش الذي هو المورد العبد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. ثم الشيخنا الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وكتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قرأت لكم في الدرس الماضي مثالا لكلامه في الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكيف وصفهما بصفات لا تليق بالصحابة رضي الله عنهم. وكذلك هنا مثال آخر ما قاله سيد في حق الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: ونحن نميل، يقول سيد قطب في الظلال العدالة الاجتماعية صفحة 72 و100، ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما لذلك نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة أيام عثمان. فكان لا يعتبر خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة على منهج النبوة. وله كلام يعني ما وفق فيه رحمه الله، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. التفسير الحادي والعشرون، تفسير محمود حجازي، اسم المفسر محمود ابن حجازي. يقول في التعريف به: أديب أثبت صفة الاستواء على مذهب المفوضة. في النقد قال: مؤول أشعري كلابي بمعظم الصفات نصر مذهب الخلف، يحتج بالموضوع من الأحاديث مع جهل بأصول العقيدة عند أهل السنة. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال: أديب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي الخفيف مقتربا من العامية في التعبير، سلك مسلك الأشاعرة الكلابية في تأويل آيات الصفات مع شدة جهل بعلوم الحديث والأثر. تفسير الطاهر، التفسير الثاني والعشرون، الطاهر ابن عاشور، صاحبه الطاهر ابن عاشور التونسي، في التعريف به يقول لغوي بلاغي، لغوي بلاغي. في النقد له مؤول أشعري كلابي متطرف في كلامه عن الصفات. في التعريف في الترجمة والملاحظات قال مقلد مالكي متعصب للمذهب يذكر عقيدة السلف الصالح في الصفات بخلط وضعف ويعتبر أنها عقيدة المساكين السذج، عار عن الأدلة من الكتاب والسنة من المعظمين لطاغوت التأويل والكلام. التفسير الثالث والعشرون: كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين ابن محمد ابن مخلوف المصري. كلمات القرآن تفسير وبيان. يقول في التعريف به متفقه أزهري أثبت صفة الاستواء على منهج المفوضة. في النقد قال مؤول أشعري كلابي لمعظم الصفات مثل الوجه والمكر والرحمة والسخرية والساق والمعية والكلام والنظر. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال مفتي الديار المصرية سابقا من علماء الأزهر وعضو جماعة كبار العلماء بمصر. وقبل أن ننتقل للتفسير الأخير، هنا رسائل ثلاثة: التعقبات المفيدة على كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لمخلوق، وتعقب فيها المواضع التي فيها الخطأ، بحيث إذا كان عندك تفسير هذا التفسير كلمات القرآن لمخلوق هو يطبع مع المصحف، وأحيانا يطبع وحده، أحيانا يطبع وحده، وأحيانا يطبعونه في هامش المصحف فسر الكلمات فقط. فهنا دكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس إن جمع الأخطاء التي في كتاب مخلوق. فمثلا في صفة الاستواء يقول الشيخ محمد حسنين مخلوق رحمه الله في مواضع ذكر الاستواء، استوى على العرش في المصحف، قال الشيخ مخلوق استوى بالمعنى اللائق به سبحانه، استوى بالمعنى اللائق به سبحانه. ولذلك هنا أخونا صاحب الكتاب قال أثبت صفة الاستواء على منهج المفوضة، يعني هو لا يؤمن بشيء. استوى من يقول إن الله استوى، ما معنى هذا؟ ليس له معنى. يقول وعبارة المؤلف مبهمة تحتمل كلا المعنيين، إن كان يريد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق، لأن الكيفية على الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا الله كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول. وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار. انظر صحيح البخاري جزء 4 صفحة 383. وعبارة المؤلف مبهمة تحتمل كلا المعنيين، ولكن السلف لم يجهلوا معنى الاستواء كما قال الإمام مالك وغيره. الاستواء معلوم، وورد في ألفاظ أخرى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر، فهو أخص من مطلق العقوبة والجزاء، لأنه عقوبة على وجه مخصوص، يعني ليست كل عقوبة تسمى إيش مكرا، يعني ليس كل من عاقب شخصا يقال إنه مكر فيه، فالمكر فيه تدبير محكم لإنزال العقوبة، فالمكر فيه معنى زائد عن مجرد إنزال العقوبة. فنحن نثبت أن الله يمكر بمن مكر كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، نؤمن بهذا، الله يمكر بمن مكر. نعم الله يمكر بمن مكر. كيف مكره؟ يقول مكر يليق بعظمته وجلاله، ليس كمكر المخلوقين، فمكر المخلوقين قد يكون ذما، أما المكر بحق الله فهو صفة الكمال لله سبحانه وتعالى، فنؤمن بهذا ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى مع علمنا اليقيني أن المكر معلوم، وهو كما قال الشيخ هنا حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر. نعم، هو أخص من مطلق العقوبة الكبيرة. كذلك في سورة الرعد الآية التاسعة من سورة الرعد في قوله تعالى الكبير المتعال، يقول الشيخ مخلوق المستعلي على كل شيء بقدرته، فقصر العلو على علو ماذا؟ علو القدرة. والعلو عند أهل السنة ثلاثة أنواع، في علو قدرة وهو علو القهر، وفي علو قدر، في علو قدرة وفي علو إيش؟ قدر، وفي علو ذات. علو ثلاثة أقسام، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، الثلاثة مثبتة لله عز وجل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها ثابتة لله. الله هو العلي وهو الأعلى وهو المتعال، وهذه ثلاثة أسماء لله عز وجل تقتضي علوه المطلق، علو ذاته وعلو قدره وعلو قدرته وقهره على عباده. يقول قلت هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانه، فهو المتعالي على كل شيء بقهره، والمتعالي عن كل سوء ونقص بكماله، والمتعالي بذاته فوق خلقه، علو ذات علو قدر وعلو قهر أو علو قدر. جاء في صفحة 35 الآية 27 من سورة لقمان ما نفدت كلمات الله، قال الشيخ مخلوق مقدوراته وعجائبه أو معلوماته، كلمات الله هي مقدوراته وعجائبه ومعلوماته، هل هذا صحيح؟ كلمات الله هي كلمات الله، فالقرآن كلام الله، وأنت إذا قلت أعوذ بكلمات الله مقدورات الله مخلوقة هكذا ولا؟ نعم، هل يجوز الاستعاذة بمخلوق؟ عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهل يستعاذ إلا بالخالق؟ فكلامه صفة من صفاته، فلا يجوز أن تقول كلماته معلوماته ومقدوراته ومخلوقاته، هذا لا يجوز أبدا. مقدوراته أو عجائبه أو معلوماته، لا، كلمات الله هي كلماته، كلام الله صفة من صفاته، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن كلام الله لفظا ومعنى. قال المؤلف هنا تفسير كلمات الله بمقدوراته أو معلوماته خلاف ما فهمه السلف إلى آخر كلامه. نعم، في سورة فاطر الآية 10 والعمل الصالح يرفعه، قال الشيخ مخلوف يرفع الله العمل الصالح ويقبله. قال المؤلف هذا أحد القولين في تفسير الآية، والقول الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن برهان صدق الإنسان في كلامه الطيب، فإذا صدق فعله قوله كان حقيقا وجديرا بأن يرفعه الله تعالى يقبله. وهذه الآية من أعظم حجج أهل السنة على أهل البدع في باب إثبات صفة العلو لله تعالى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان الله كما يقولون الحلولية والاتحادية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا في السماوات وفي الأرض، إليه يصعد هذا ما يستقيم أبدا مع كلامهم، إليه يصعد ومن عنده لا يستكبرون، إذا كان الملائكة عنده ونحن أيضا عنده على تفسيره بأنه في كل مكان، فالناس عنده وملائكة عنده كلهم عنده ومن عنده فهو في كتاب عنده فوق العرش، والأحاديث كثيرة والنصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى في إثبات فوقية الله وعلوه سبحانه على خلقه. هذا أحسن هذا المؤلف الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، هذا أحسن في تتبع الأخطاء، لأن معظم الناس يقتنون فعلا هذا الكتاب كلمات القرآن، فإذا اقتنوا معه هذا الكتيب الصغير الحمد لله انحلت المشكلة وأصبحوا قادرين على الاستفادة من الكتاب. وبهذا أيضا يعرف أن أهل السنة إنما غرضهم ماذا؟ الإصلاح. نعم، غرضهم الإصلاح، ليس غرضهم القدح، إنما غرضهم الإصلاح، أيضا له نفس المؤلف له كتاب عزب الغدير في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير الشوكاني، فأحسن حفظه الله بهذا أنه أيضا تتبع المواضع التي أخطأ فيها الشوكاني ونبه عليها، اسمه عزب الغدير في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير للشوكاني. وله أيضا أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين، أنوار لأن طبعا الجلالين منتشر، أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين. والكتب الثلاثة هي نشر وتوزيع دار الصماعي للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية، ولكن لا بد أن تصل إن شاء الله إلى هنا، وأكيد هي وصلت. فالكتب الثلاثة بعنوان سلسلة التنبيهات العلمية، سلسلة التنبيهات العلمية، وهي أول ثلاثة من السلسلة أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين رقم واحد، وعزب الغدير في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير نمرة اثنين، والتعقبات المفيدة على كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان المخلوق نمرة ثلاثة. آخر التفاسير التي يحذر منها، وليست طبعا آخرها عددا ولا حصرا، لأن كما يقال والشيء يقاس على مثله وعلى شبهه، فهذا محاولة، هذه محاولة للكلام عن التفاسير الموجودة، وإلا فلا شك أنه في عصرنا تفسيرات كثيرة قد صدرت بعد هذا الكتاب، ومنها ما يسأل عنه بعض إخواني هنا، يسألون عن تفسير اسمه الوسيط لمجموعة من علماء الأزهر، ما اطلعت عليه، ولكن أتوقع أنه مثل تفسير موجود عندنا في المكتبة اسمه المنتخب لمجموعة من علماء الأزهر أيضا، فأحد التفسيرين تقريبا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والآخر تقريبا إيش الجهة الأخرى، من كان سألني عن تفسير الوسيط هذا، أحد التفسيرين للمجلس الأعلى والثاني تقريبا ما أدري جهة أيضا من الجهات المعروفة، فالتفسيرين في ظني واحد يعني. فالمنتخب أنا اطلعت على مواضع منه وجدته على مذهب الأشاعرة الكلابية في أسماء الله وصفاته، والغالب على الأزاهرة أنهم أشاعرة، وهذا شيء له سبب، فهم يدرسون أن الأشاعرة هم أهل السنة، نعم، فهو معذور، هو معذور ظن أن هذا هو الحق، ولذلك هو يقول به. وكثير منهم تجده يعني في حيرة في هذه المسألة، لو يعني واجهته بعقيدة السلف يقول لك حق، ثم تجده أحيانا يتكلم كلاما يتحمل المعاني الكثيرة، فتجد كثيرا منهم في حيرة وليس على الجادة الواضحة، فهو نفسه محتار، وبخاصة إذا عرفت أنهم درسوا كثيرا من أمور العقيدة والفرق دون أن يبين لهم ما هو الحق، فيقال لهم الفرقة الفلانية تقول كذا، هكذا رأيت في كثير من كتبهم، الفرقة الفلانية تقول كذا، الفرقة الفلانية تقول كذا، ولا يرجح لهم بعد ذلك شيء، فيتركون هكذا دون أن يقال لهم ما الحق بالمسألة. طيب هذه الفرق قالت وعرفنا أنهم تفرقوا، ما الحق؟ ما الذي ينبغي أن ندين به؟ ما الصواب في هذه المسألة؟ نجد أن الطلبة يتركون في الغالب بلا جواب على الصواب، ما يعرف الطالب ما هو الصواب. فالحمد لله وجد في هذه الأزمان في الأزهر من هم على عقيدة السلف الصالح بفضل الله تعالى، كما قلت الشيخ أحمد محمد بن محمد شاكر كان على عقيدة السلف الصالح، وكان ينادي بها جهار النهار لأنها حق واضح كالشمس، ولا شك أني كما قلت ما أذكر أن الأزهر خرج منها. فالشيخ شاكر كان سلفيا في معتقده، وكان سلفيا أيضا في منهجه، وكذلك هو من المشتغلين بالحديث ومن المهتمين بكتب السنة، فإذا كان الأزهر قد أخرج مثله فالإنسان يستبشر خيرا أن يخرج أيضا الأزهر في أيامنا وفي المستقبل من هو على شاكلة الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى. فتفسير الوسيط أنا لا أعرف عنه شيئا، وإن كنت أتوقع أنه مثل تفسير المنتخب. أيضا بعضهم يقول مثلا إذا كان تفسير ابن الجوزي زاد المسير يحذر منه، فليحذر أيضا من كتاب تلبيس إبليس. يا أخي كما قلت لك لا يوجد أحد يحكم على كل كلامه لأنه باطل، ولا حتى الشيطان، ولا حتى الشيطان. فالذي يقول إذن يرد كل ما قال خطأ. فكتاب تلبيس إبليس هو من الكتب الجيدة في موضوعه، ولكن يؤخذ على الكتاب أنه أيضا أورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فإن كان ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس تكلم عن شيء من أسماء الله وصفاته فيحذر منه في هذا الباب. أما إذا كان الكتاب فقط في هذه المسألة التي هي الوساوس ووساوس المتوضئين ووساوس المصلين ووساوس العباد فقط، فهذا موضوع قد أجاد فيه وأفاد، ومثله بل أحسن منه كتاب للعلامة ابن القيم من يعرفه، نعم، إغاثة اللهفان من مصايد أو مكايد الشيطان، هو من أحسن ما كتب، وإن كان فيه أيضا حديث ضعيفة لكنها أقل من كتاب تلبيس إبليس. فالشاهد حفظه الله أن الأمر فيه تفصيل، وأنا قلت ما من كتاب إلا ويستفاد منه عند من؟ عند العلماء وطلبة العلم. من؟ أي طلبة علم؟ المستبصرين المتمكنين الذين ثبتت أقدامهم على طريق الطلب. أما طالب العلم المبتدئ والعامي فنقول له احذر، لا تقرأ في هذه الكتب، واحذر من كتب هؤلاء ومن أشرطة هؤلاء لأنها فيها تلبيس لا يمكنك أنت أن تميزه، لأنك ما عندك الحاسة التي بها تميز، فأنت في غنى عن هذا. اقرأ في الصافي المصفى ما صفاه لك العلماء وطلبة العلم المتمكنون فاقرأ فيه، وأما الذي يحتاج إلى تصفية فأنت ما عندك القدرة على ذلك، وليس عندك الوقت أيضا إلى هذا الأمر. كثير منهم يقول ما عندي وقت. إذا كان ما عندك وقت لماذا تقرأ في هذه الكتب التي تحتاج إلى تصفية وتحتاج إلى تنقية وفيها الغث والسمين والصحيح والضعيف والحق والباطل؟ فأنت لا تستطيع أن تفرق، وبالتالي اقرأ في المصفى المنقى الذي ليس فيه تلبيس ولا فيه لبس، والله المستعان. آخر التفاسير التي في هذا الكتاب، وإلا فالتفاسير كما قلنا كثيرة، فكوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير ومختصر تفسير الطبري والتبيان في علوم القرآن، أربعة كتب لمن؟ لمحمد بن علي الصابوني. صفوة التفاسير والتبيان في علوم القرآن ومختصر تفسير الطبري ومختصر تفسير ابن كثير، التعريف به لغوي بلاغي معاصر، لغوي أربعة، صفوة التفاسير والتبيان وتفسير الطبري، مختصر تفسير الطبري ومختصر تفسير ابن كثير أربعة، لغوي بلاغي معاصر اسمه محمد بن علي الصابوني، النقد مضطرب العقيدة داعية لنصرة مذاهب المؤولين من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة الكلابية، شديد الجهل بأصول العقيدة عند أهل السنة وعلوم الحديث وآثار السلف الصالح. هنا نلاحظ أن صاحب الكتاب سواء المغراوي وكذلك أخونا رجائي أن الحق أبلج في الصابوني، لأن الصابوني قد رمي عن قوس واحدة فاتضح أمره، أما سيد قطب فما زال الشيخ ربيع وحده يكافح وينافح ويتهمونه مرة بأنه متشدد ومرة بأنه كذا. فالشيخ ربيع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يؤازره من أهل العلم، فهو وحده الآن أسد الدعوة. الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي أسد هذه الدعوة، وإن كان في أسلوبه شدة لكنها شدة الحق، فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوسخ الذي يعلق باليدين يحتاج إلى حك، يعني أن يحتك اليدان بعضهما أو إحداهما بالأخرى، وفي هذا الاحتكاك شيء من الشدة ولكنه يزيل ذلك الوسخ. فما أحوج يعني دعاة أهل السنة إلى مثل هذه الشدة التي هي بمحلها. فلذلك بعض أهل العلم كالشيخ الألباني حفظه الله يقول في الشيخ ربيع إنه محق في كل ما قال، وإنه ثابت على الحق، وأنه ما قام أحد قياما حفظه الله، ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يبالي بالمخالف ولا يبالي بالمعارض. قال وإن كان في أسلوبه شيء من الشدة التي نرجو أنه يخفف منها شيئا ما، الشيخ موافق للشيخ ربيع في كل ما يقوله، ولكن يرى أن الشيخ ربيع أحيانا يستخدم أسلوبا أو ألفاظا فيها شيء من الشدة أو فيها شيء من الغلظة. فالشدة قد تكون أحيانا من لوازم الحق، من لوازم الحق، أحيانا تكون من لوازم الحق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول تارة: ما أرى أن فلانا وفلانا يفقهان من ديننا شيئا. أحيانا كان يكون شديدا صلى الله عليه وسلم في البيان، لأن البيان لا بد منه في مواضع. في أحيان أخرى يقول: إذنوا له بئس أخو العشيرة. أما النقد فواضح. ثم يدخل هذا الشخص فيلين له القول. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت ما قلت يا رسول الله ثم ألنت له القول؟ فقال: إن من أشد الناس شرا أو من أشر الناس أو بهذا المعنى من اتقاء الناس أو من تجنبه الناس اتقاء فحشه. نعم، أو من تجنبه الناس اتقاء فحشه. فهذه إلانة في القول لكن معها بيان: إذنوا له بئس أخو العشيرة. ما في مجاملة ولا في مداهنة في الدين. ودوا لو تدهنوا يدهنوا. فهنا اصطبوني، لماذا كلام المغراوي وأخونا وكلام أخينا رجائي هنا في غاية الوضوح؟ سأذكر السبب الآن إن شاء الله. يقول: شديد الجهل بأصول العقيدة عند أهل السنة وعلوم الحديث وأثار السلف الصالح، اختصاره لكتابي الإمامين الجليلين الطبري وابن كثير أظهر وأكد شدة جهله بالعقيدة الصحيحة وعلوم الحديث. في ترجمته المختصرة والملاحظات قال: داعية شديد التعصب للمذهبية الأشعرية الكلابية، يكثر النقل والنصرة للزمخشري والرازي وأبي حيان الأندلسي والآلوسي وأمثالهم. كتابه التبيان من أخبث كتبه في التأويل. شديد التهجم والتهكم على كل منتهج لمنهج السلف الصالح، يرد على ناقديه بالسباب والتعيير وتتبع العورات والتفاخر بمناصب الدنيا. مثلا رد عليه الشيخ بكر في الكتاب الذي هو التحذير من مختصرات الصابوني، تحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير، ويليه تنبيهات مهمة لبعض العلماء. رد على الشيخ بكر ردا في غاية الحماقة، يقول: أنا دكتور درست من درسوك، ما له من الحق والباطل، أنت درست من درسوه ومن درسوه ومن درسوه، إيش هذا دخلك في الموضوع؟ يعني أنا أستاذ أساتذتك ودرستهم، طيب أنت كنت تدرسهم وكنت تتسلسل، لو أظهرت ما أظهرته وأنت في ذلك المنصب ما أبقوك في المملكة ليلة واحدة، وعندما اتضح أنك صوفي وبعدت. فصابوني شهد عليه أناس أنه يحضر الحضرات ويهز رأسه مع الهادين ويميل مع المائلين وأنه صوفي. فالشاهد أنه صوفيته على نفسه، إنما كتبه خاصة التي بناها على كتب السلف هذه فيها خباثة. يحذف من كلام ابن كثير ما لا يوافق هواه، ويثبت ما يمكن أن يؤوله على هواه، هذا خبث وفيه خيانة علمية وعدم أمانة، أن ينقل ما يوافق الهوى ويفسره على هواه وأن يسكت عما يخالف هواه ولا ينقله البتة. فيقول هنا: وقد صدر تعميم وزارة الحج والأوقاف من المديرية العامة للأوقاف والمساجد في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وكذلك بمكة المكرمة، المتضمن مصادرة صفوة التفاسير وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية. راجع كتاب التحذير للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، الذي هو هذا كتاب التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير. كذلك رد عليه الشيخ محمد جميل زينو، وهو سوري مثله، فما كان من الصابوني إلا أن قال: أنت ما أدري معك الإعدادية ولا معك الثانوية، وأنت مدرس ما أدري ثانوي وأنا دكتور، إيش أخي هذا المواضيع؟ فمثل هؤلاء يفضحون أنفسهم يعني، وفعلا ردود أهل العلم عليهم تخرج ما في أجوابهم، نعم، تجعله يخرج كل ما عنده من التفاخر بالدنيا يعني التطاول والتعالي على الخلق، الشهادات العلمية والمناصب الدنيوية، ما دخل هذا في موضوعنا
نحن نتكلم عن أخطاء في كتبه. فهذه طريقة أصحاب البدع عموما، إذا انتقدت كتبهم وكلامهم هاجموا الشخص في شخصه كما يقال، تركوا الموضوع وهاجموا الشخص في شخصه كما يقال، والله المستعان. وهذا مثل ما فعل صاحب كتاب عمر أمة الإسلام معي هداه الله، فأنا أنتقد مواضع في كتبه يقوم يقول طبع الكتاب في مطبعتكم، فكان سواء كان بعلمك أو بدون علمك فأنت مسؤول، فما تكلمت إلا لما تمت الصفقة، اتهمني بعدالة يعني أني أدخلت الكتاب إلى مكتبتي إلى مطبعتي من أجل الدنيا من أجل المادة يعني، وأني لما طبع الكتاب وقبضنا ثمنه رددت عليه فيتهمني في ديني، ولذلك لما رددت عليه قلت هب أني شيطان والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب. نفرض أني مادي ودنيوي كما قلت، ما دخل هذا بموضوعنا؟ موضوعنا انتقادات على الكتاب، أخطاء في كتاب عمر أمة الإسلام، الخطأ الأول كذا، الخطأ الثاني كذا، الخطأ الثالث كذا، الخطأ الرابع كذا. فالواجب أن يكون الرد على هذه الأخطاء، لا أن يكون القدح في هو الرد، فالقدح في لا يقدم ولا يؤخر. وقد اعتذرت عن هذا الأمر بشيء ذكرته في وقته، ليس هذا هو المراد من الرد الآن، وإنما الرد المراد أن معظم أصحاب البدع والأهواء إنما يردون على أهل العلم في أشخاصهم وعلى طلبة العلم في أشخاصهم، فالمسألة عندهم ترد شخصيا، وطبعا ليس هذا هو الموضوع. وكما رأيتم أهل السنة في غاية الإنصاف، فهم حريصون على ألا ينشر إلا كلام حق. فلذلك تلاحظون أن ما قرأناه الآن من المنع لصفوة التفاسير من التوزيع إنما هو مقرون مقيد بماذا؟ حتى يصلح ما فيه من إيش؟ من أخطاء، وهذا هو المطلوب. ولذلك كتب الشيخ محمد جميل زينه ومعه الدكتور صالح الفوزان ومعه الدكتور سعد ظلام عميد كلية اللغة العربية الأزهر والشيخ عبد الله بن جبرين من هيئة كبار العلماء، كتبوا تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابون، تتبعوا الأخطاء التي أخطأها واحدا واحدا. ومعه هذا الكتاب تحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير، وكذلك هنا الشيخ بكر في نهاية كتابه جمع فيما أذكر الردود التي كتبت على الصابوني، العلماء يبينون خطأ الصابوني صفحة 77. نعم، فأرسل سمحت الشيخ ابن باز ملاحظات، فضيلة الشيخ خالد فوزان، فضيلة الشيخ معين الأنصاري ومعالي رئيس العام شؤون الحرمين الشيخ سليمان بن عبيد لتنبيه الصابوني على بعض الأخطاء، وأرسل عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض الصابوني حول ملاحظات الشيخ فوزان. هذا ما لآخر كلامه، فعدوا الردود عليه. نعم، عدوا الردود عليه وجدوها ما أدري كم، قالوا كم ردوا